قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها، يعني معرفة المواطن التي تجب إزالة النجاسات عنها. النجاسة تزال عن ماذا؟ تزال عن ماذا؟ قال: أما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. نجاسة تزال عن الأبدان وعن الثياب وعن مواطن الصلاة. قال: أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. يعني إذا أصيب بدنك بشيء لزمك أن تزيل هذا الشيء النجاسات. إذا أصيب بدنك بنجاسة وجب عليك أن تزيل النجاسة عن بدنك. وكذلك إذا أصيب ثوبك بنجاسة لازمك أن تطهر ثوبك من النجاسة. كذلك إذا أصيب المكان الذي ستصلي فيه أو المسجد بنجاسة لزمك أن تزيل هذه النجاسة. فالنجاسة تزال عن ثلاثة أشياء: البدن والثياب والمساجد ومواطن الصلاة. أما البدن فحديث إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أحدهما كان لا يستنزه من البول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ لمن أصابه المذي. هذا يتعلق بماذا؟ بالبدن، بعض أدلة البدن. الثياب وثيابك فطهر. والصبي الذي بال في حجر النبي أمر النبي بالبول أو غسل النبي البول، أما إذا لم يأكل الطعام فحكمه التخفيف. المساجد ومواطن الصلاة هريق على بوله سجلا من ماء. واضح كده؟ إذن هذه الأماكن الثلاث. لكن السؤال لك أنت، أنت تصلي، واحد بال عليك وأنت تصلي، الصلاة بطلة ولا الوضوء بطل أو الوضوء صحيح؟ وضوءك ما زال صحيحا، لكن تغسل أثر البول عنك. ماشي، نواصل كلامه. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى: وثيابك فطاهر، ثيابك فطاهر، على مذهب من حملها على الحقيقة. لأن الآية وثيابك فطاهر فيها عدة أقوال للعلماء، من أمثلها: طهر قلبك من الغش والخيانة والرياء والشركيات والغدر ونحو ذلك، واستدل له بقولهم فلان طاهر الثياب بيت شهر فيه فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غضرة أتقنع. فالمراد بثوب الفاجر ليس المراد بثوب الفاجر الملابس، إنما المراد خصال الفجور والعياذ بالله. هذا قول. وقول آخر وثيابك فطهر ملابسك. قول ثالث أن الآية من أوائل ما نزل على الرسول، من أوائل ما نزل على الرسول، فكأنها تقول طهر نفسك مما عليه أهل الجاهلية عموما وابدأ بالدعوة، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها إلى آخره. الآية مستدل للذين قالوا طهر نفسك من أمور الجاهلية قبل البدء بدعوتك، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قالوا لأنها من أوائل ما نزل فحملوا طهارة الثياب على طهارة النفس من براثن الجاهلية عموما، وأن الداعي إلى الله لا يدعو متلوث، يعني لا تدعو إلى التوحيد وأنت عياذا بالله ملوث بالشرك، لا تدعو إلى شيء وأنت مرتكب لهذا الشيء. فهذا لقوله وثيابك فطاهر على مذهب من حملها على الحقيقة، المراد بالثياب الثياب. قال وفي الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض، بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. وأما المساجد فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، صب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه أنه أمر بغسل المذي من البدن، غسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين، غسل النجاسات من المخرجين. ما ثبت أنه أمر بغسل النجاسات من المخرجين، لو ثبت لكان الاستنجاء بالماء أمرا حتما، إنما تجزي الأحجار تجزي، فلو قال بالتطهر لكان أولى. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، اختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، يعني ممكن يغسل الطرف الذي أصابه المذي. فمن العلماء من قال، أو عفوا لقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وسبب الخلاف فيه هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. ما معنى بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ يعني مثلا قال تعالى اليد، كلمة اليد، اليد هذه يد وهذه كلها يد، هذه يد وهذه كلها يد، فهل إذا أطلقت كلمة اليد تعني من أطراف الأصابع إلى الكتف، أو تعني باليد الكف أو اليدين إلى المرفقين؟ إذا قلت عن شخص، شخص أتى الله يعافينا وإياكم وقطع كف شخص، نقول قطع يده، وإذا قطع من هنا قطع يده أيضا، لكن من هنا نقول قطع زراعه. لكن انظر، قال فمن رأى أنه بأواخرها، أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، قال يغسل الذكر كله. يعني إذا أطلق على الذكر يطلق عليه على العضو وليس على طرفه. قال: ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمز. واضح؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.